بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في هذا الفصل إلى قول العلامة النووي رحمه الله: ولا يصد ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله. وسبق أن هذه العبارة وهي قوله واعتقاد كماله منتقدة، فليس الشيخ مهما كان علمه كثيرا بمعصوم، ولا يعتقد كمال إنسان مهما كان علمه. قال: ويتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد. هذه العبارة ويتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، إذا كان هذا الشيء مما يمكن تأويله، مما يمكن تأويله. والأولى بالتلميذ أن يسأل شيخه عما أشكل عليه ويستفهم، وهو كما سبق ليس بمعصوم، قد يخطئ الشيخ، والتلميذ ينصحه بأدب واحترام إذا رأى ما يحتاج إلى نصح وتنبيه، ولا يعتقد أن شيخه معصوم. هذا من الغلو، من الغلو أن يعتقد التلميذ أن شيخه معصوم، أو أنه ما يخطئ، أو أن أفعاله التي خالف فيها الدليل صواب. هذا من الغلو الشديد. فينصح لشيخه بأدب واحترام، وينبهه على ما كان من سهو أو خطأ أو غفلة أو نحو ذلك. أما أنه يتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد، يعني يكون القول خطأ والفعل خطأ وهو يتأول له، لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بسديد. أن يصحح الخطأ لأنه صدر من شيخه، هذا فعل أهل الغلو، والله المستعان. وهذه من أخلاق الصوفية، يعتقدون كمال أشياخهم وأنهم لا يخطئون، ويتأولون لأفعال ظاهرها الفساد، بل هي فساد. كما وجد من الصوفية من يتأول بعض العبارات التي تنفح بوحدة الوجود لبعض أشياخه، لبعض أشياخه. أما أهل السنة والحق وأهل الاتباع فمن عقيدتهم يعتقدون أن العلماء مهما كان علمهم ليسوا معصومين، ومع ذلك لا يعتقد أحد منهم أن شيخه لا يخطئ أبدا، بل إن علماء السنة والجماعة تجد أنهم يحذرون من تقليدهم وينفرون منه ويأمرون الناس باتباع الدليل، لأنهم يعتقدون أنهم غير معصومين أصلا. إمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي أيضا يقول: إذا قلت قولا يخالف الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بقول عرض الحائط. وأبو حنيفة كذلك له نفس هذه العبارات أو ما يقاربها. والإمام أحمد رحمه الله يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، خذ من حيث أخذنا، يعني خذ بالدليل، خذ من حيث أخذنا يعني خذ بالدليل. وعلماء المسلمين من قديم الزمان ينهون عن التقليد ويأمرون باتباع الحجة. وإذا كان هذا العالم قد توفي ولا سبيل إلى تنبيهه على خطأه، وقد علم هذا العالم باتباعه للدليل وتجرده للحق واجتهاده في طلب الحق، لكن اجتهد في بعض الأمور فأخطأ، يعتذر له ما دام إماما تحريا للحق والدليل مع بيان الخطأ، مع بيان الخطأ، ويقال أخطأ الإمام الفلاني في هذه المسألة والصواب كذا، وليس بمعصوم. مع احترام أئمتنا وتوقيرهم وعدم الحط من أقدارهم، قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل العلم والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. ولذلك تجد أهل العلم أحيانا في بعض المسائل يذكرون مخالفة بعض الصحابة أو بعض التابعين ويعتذرون، يقولون لعله لم يبلغه الدليل في ذلك، لعله لم يبلغه الدليل في هذه المسألة، وهذا من الاعتذارات الحسنة عن الأئمة فيما أخطأوا فيه. ومن أحسن ما كتب في هذه المسألة وينصح بقراءته رسالة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال: ويتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه، يعني الذي يعجز عن التأول لأقوال شيخه التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة. على كل إن العبارة على إطلاقها فيها ما فيها، والأصل هو التماس الأعذار الحسنة والتأويلات الصحيحة السائغة. أما أن يتأول لأقوال الشيخ التي ظاهر الفساد التأويلات المتعسفة والمتكلفة فلا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، والخطأ خطأ سواء صدر من الشيخ أو من غيره، الخطأ خطأ. لكن كما سمعت التلميذ ينبه شيخه على خطئه بأسلوب مؤدب. نعم. وإياك وتلك الدعوة التي يدعو إليها بعض الناس من تعظيم الأشياخ أو الأشخاص إلى مستوى التقليد ممن ينتسبون إلى السنة، ويقول لك لابد أن تأخذ بقول المشايخ ثلاثة أو أربعة اجتمعوا على قول معين خذ بقولهم. هؤلاء الثلاثة والأربعة ليس كلامهم إجماعا ملزما، وهم غير معصومين، لكن بعض الناس يربي طلابه هذه التربية الخاطئة. ولذلك يقول بعضهم مربيا لتلاميذه: إذا قلت قولا وقال المشايخ قولا، من هم المشايخ؟ يقصد بهم أربعة أو خمسة، قال: فخذوا بقول المشايخ ولا تأخذوا بقولي. هو يظن بذلك أنه قد تورع وأمرهم أن يأخذوا بقول الثلاثة والأربعة ولا يأخذوا بقوله، وهذا في الحقيقة تربية لهؤلاء التلاميذ على التقليد، تقليد. فالحق ليس محصورا في اثنين أو ثلاثة أو أربعة، قد يكون الحق مع واحد وغيره على باطل. الله سبحانه يقول إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم واحد ومع ذلك كان إيش؟ أمة، لأنه على الحق، لأنه على الحق. فصاحب الحق وإن كان واحدا فهو جماعة وهو أمة. إن إبراهيم كان أمة. فالحق لا يقاس بكثرة عدد ولا بحجم أشخاص بكبر سنهم أو بسعة علمهم، إنما يقاس بالدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحدة، يبعث أمة وحدة، لأنه كان على الحق في أمة، في أناس مشركين ينكر عليهم ما يقبلون منه. نعم. فالجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك. نكتفي بهذا والحمد لله.